الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 93 من تفسير القول المعصل وهو 14 من تفسير سورة النساء. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قل كل من عند الله بما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. في سبب نزول هذه الآية ما أخرجه النسائي عن ابن عباس رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابه أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فقالوا: يا نبي الله، كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذلة. فقال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. فلما حوله الله إلى المدينة أمره بالقتال فكفوا. فأنزل الله: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. وليس معنى ذلك أن الإنسان صار ذليلا بمجرد الإسلام، لا، لكن الإسلام يأمر بمعالي الأخلاق وبأحسن القيم وبالتخلق بالمبادئ العظيمة من العفو والصفح والتجاوز والصبر. فلذلك ربما تجد الرجل قبل استقامته يكون جبيرا، ما أحد يستطيع يقف في وجهه، فإذا استقام سكن حاله فيظن الظان أنه صار ذليلا، وليس كذلك، إنما هو متخلق بأخلاق الإسلام، متأدب بآداب الإسلام. أما قبل الاستقامة كذلك شد منها قبل الإسلام، ما هم بالي ما فعل، لا يرقب في أحد إلا أنه لذمه، لأنه لا يراقب الله ولا مبادئ عنده. قال: ألم ترى يا محمد إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم عن القتال ونحوه وأقيموا الصلاة التي افترضها الله عز وجل عليكم وآتوا الزكاة المكتوبة التي أوجبها الله عز وجل عليكم فلما كتب فرض عليكم القتال الجهاد في سبيل الله جهاد الطلب وكان هذا في المدينة فإن الله عز وجل أمر المسلمين بمكة بالصبر ثم أذن لهم أن يقاتلوا الذين يقاتلونهم ثم فرض عليهم القتال إذا فريق منهم طائفة يخشون الناس يخافون أهل الإشراك كخشية الله عز وجل أي كخشيتهم لله مع أن الله هو الذي ينفع ويضر أو أشد خشية فأو تأتي بمعنى الواو كما قال تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون لأن بعض المشككين في الدين ربما يأخذ من مثل هذه الألفاظ أن القرآن مشكك وليس كذلك وقالوا ربنا لما كتبت لما فرضت علينا القتال الجهاد مؤثرين للسلامة والعافية ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لا تتمنوا لقاء العدو وسأل الله العافية اتفق عليه عن عبد الله بن أبي أوفى لأن القتال فيه جراحات وإزهاق الأنفس وذهاب الأموال وهو مأخوذ من بذل الجهد لولا أخرتنا يعني هل لا أخرت هذا الحكم إلى أجل قريب إلى وقت قريب فنموت بأجالنا ولا يلحقنا عناء ومشقة واختلفوا في هؤلاء الذين قالوا هذا القول هل هم أهل النفاق لأن المؤمن لا يعترض على الله عز وجل أما أنهم من أهل الإيمان قالوه جبنا وخوفا الذي يظهر أنه قول أهل النفاق قل متاع الدنيا أي ما فيها من المنافع قليل زائل مهما كثر والآخرة خير لمن اتقى كقوله والآخرة خير وأبقى وقوله وللآخرة خير لك من الأولى ولا تظلمون فتيلا أي شيئا يسيرا والفتيل هو ما يكون في شق النواة أينما تكونوا في أي مكان كنتم أو نزلتم يدرككم الموت يدرككم الموت أي إذا حلت أجالكم ولو كنتم في بروج مشيدة حصون وقلاع مرتفعة البنيان ومغلقة الأبواب وإن تصبهم حسنة الخير والسلامة والسعة والعافية فليس المراد بها الحسنة التي هي ضد السيئة يقول هذا من عند الله أي أعطانا الله إياها لفضلنا ونحوه، لو يقال وليست هي الحسنة التي هي الثواب، لأن المبتدعة فهموا هذا الفهم، يقولوا هذه من عند الله أعطانا الله إياها لفضلنا ونحوه، وينتصبون سيئة جدب وقحط ومرض ونحو ذلك، يقول هذه من عندك، تطيروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن معه كما تطير أصحاب موسى بموسى. قل كل من عند الله، الرخاء والشدة، فيضيق لمن شاء ويوسع على من شاء، فما لهؤلاء القوم المنافقون واليهود لا يكادون يفقهون حديثا، أي لا يفهمون قولا وقيل الحديث والقرآن، وقيل الحديث القرآن. ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك من خير ونعمة فمن الله عز وجل، هو الذي أنعم عليك وأعطاك، فاسمه الوهاب الذي يهب لعباده ما شاء. وما أصابك من سيئة من بلية أو مكروه فمن نفسك، فبسبب ذنوبك. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره، نظيره قوله عز وجل ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قد أخبر الله عز وجل عن قوم موسى عليه السلام، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وينتصبهم سيئة يطيروا بموسى من معه. والمراد بالحسنات الرخاء، والمراد بالسيئات الشدة. وهذه الآية قد احتج بها من احتج من القدرية على نفي خلق الله لأفعال العباد، حيث أضاف الله النعمة إلى نفسه والسيئة إلى العبد نفسه، وهذا فهم غير صحيح، وإنما المراد بالحسنة في الآية السعة والرخاء فهي من الله، والمراد بالسيئة التضييق والشدة وهو من الله بسبب ذنوب العباد ومعاصيهم. وأما الحسنة التي هي مقابل السيئة التي هي الطاعة فهي فعل العبد وتوفيق الله، والسيئة فعل العبد وخذلان الله للعبد، لأنه لا يستحق التوفيق والهداية. وأرسلناك يا محمد للناس رسولا لجميع الناس، وهذا من الأدلة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، كفى بالله شهيدا يا مطلعا ومخبرا على صدقك. وقد ساق على ذلك الأدلة والبينات والبراهين الساطعات التي لا يردها إلا مكابر. جعل الله عز وجل أمارة نبوته في وجهه وفي ظهره وفي كلامه وفي أخلاقه وفي بذله وفي غضبه وفي رضاه. من تأمل حال النبي صلى الله عليه وسلم بإنصاف يجد أنه رسول لا شك ولا إشكال في ذلك، لكن كثير من الناس ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما من الكفار على أنه يعني كذا وكذا من الصفات التي ينفرون به أو به عنه، مثل قولهم ما هو إلا رجل نساء يحب النساء وهكذا بعث بالسيف، مثل هذا الكلام الذي لا ينفق إلا على أمثالهم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، من تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، الله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ولأن الله عز وجل يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ومن تولى عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أرسلناك عليهم حفيظا، أي حافظا لأعمالهم وأقوالهم، بل إن هذا الأمر عائد إلى الله، كما قال تعالى أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلا لديهم يكتبون. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآية منسوخة بآية السيف، وأظن أن الحكم لا يصل إلى النسخ، فما أرسلناك حافظا لأعمالهم مع وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بضوابطه الشرعية وآية السيف المشار إليها بقوله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ويقولون أهل النفاق طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم بألسنتهم، فإذا برزوا خرجوا من عندك وجاوزوك أضمروا في أنفسهم أو أضمرت، نعم هذا ما هي عليه، أضمرت في أنفسهم طائفة منهم غير الذي تقول، كما قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، والله يكتب ما يبيتون ويأمر الملائكة بكتابة ما يبيتون في صحائفهم حتى يكون حجة عليهم يوم القيامة، كما قال تعالى: ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عتيد، فأعرض تولى عنهم ولا تبالي بمكرهم فإنهم يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقيل: اصفح عنهم وتوكل على الله، اعتمد عليه في تيسير أمورك وتفريج كروبك ورد الباطل الذي يمكره الكفار، وكفى بالله وكيلا مفوضا إليه معتمدا عليه. وفي هذه الآية تصبير للدعاة إلى الحق على أن لا يتأثروا بكل ما يقال فيهم، فلا بد أن يعود الإنسان نفسه الصبر، ولا بد من الإعراض إلا فيما لا بد من بيانه وإيضاحه، وإلا فإن الإعراض من أسباب دفن الباطل واستئصاله. أفلا هل لا يتدبرون القرآن، يتفكرون ويتأملون القرآن وما فيه من الحجج البينات والأدلة الواضحات من إتقانه وعدم الاختلاف فيه؟ وهذا يدل على أنه مشكاة واحدة من عليم حكيم. ولو كان القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، اختلافا وتناقضا وتباينا واضطرابا في معانيه، بينما الواقع أنه لا يعارض بعضه بعضا، كما قال الله عز وجل: لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وبهذا تستدل على أن كثرة الخلاف الواقع في الأمة سببه البعد عن القرآن، وإذا أطلق القرآن فالمراد به السنة أيضا في سبب نزول هذه الآية، ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شأن هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسائه، فيشيع بين الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، حتى جاء عمر متثبتا وأنزل الله عز وجل في شأن ذلك قوله تعالى، أو قول عمر: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فقلت: يا رسول الله، أطلقتهن؟ قال: لا. قلت: يا رسول الله، إني دخلت المسجد المسلمون ينكتون بالحصى يقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء، أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال: نعم إن شئت. فلم أزل أحدثه حتى تحصل الغضب عن وجهه وحتى كشر فضحك، وكان من أحسن الناس ثغراء. ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم ونزلت، فنزلت أتشبث بالجذع، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده. فقلت: يا رسول الله، إنما كنت في الغرفة 29. قال: إن الشهر يكون 29. فقمت على باب المسجد فناديت على صوتي: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، ونزلت هذه الآية: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر، وأنزل الله عز وجل آية التخيير: وإذا جاءهم أمر من الأمن الفتح والغنيمة والخوف القتل والهزيمة أذاعوا بها شاعوه وأفشوه ولو ردوها إلى الخبر إلى الرسول في حياته وإلى سنته صلى الله عليه وسلم بعد موته وإلى أولي الأمر منهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم ويتتبعونه ويطلبون علمه ويستخرجونه فيعلم ما ينبغي أن يكتم وما ينبغي أن يفشى. وهذا ليس فقط في المسائل العلمية بل والعملية، على الناس رد ما يقع بينهم إلى العلماء فهم أعلم بأسباب الخلاف وبأسباب وأد الخلاف. فتعجب من رجلين مثلا على حال حسن مع عالم واحد، فإذا وجههم وأمرهم ونصحهم، وإذا بكل واحد يرى عدم قبول هذه النصيحة. أنت تراه عالم هدى، وترى مثله يوفق للخير، وتلمس منه النصح، ثم بعد ذلك تتمرد على توجيهه وعلى نصحه بسبب ما بينك وبين أخيك من الخلاف، يعني ترى أنك أنت المصيب. الله المستعان. ولولا فضل الله عليكم بهدايتكم وتثبيتكم والسلامة من الشبهات ونحوها ورحمته بكم بالتسديد والعود إلى أهل العلم لاتبعتم الشيطان فيما يأمركم به من الفواحش إلا قليلا، وهم المثبتون في كل زمن وحين، كما قال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. قال الله عز وجل: وقليل ما هم. فقاتل يا محمد ومن معك في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أي لا تدع الجهاد في سبيل الله عز وجل والاستنصار للمستضعفين، ولو كنت وحدك فإن الله ناصرك ومؤيدك. وهذا كقوله: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وحرض المؤمنين، أي على القتال، حضهم ورقبهم فيه، كما قال الله عز وجل: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قادهم في معركة حرضهم وثبتهم بتثبيت الله عز وجل. عسى الله، عسى في حق الله عز وجل موجبة، أي لعل الله سبحانه وتعالى أن يكف يرد بأس شدة وبطش الذين كفروا، والله أشد بأسا، أشد صولة، وأعظم سلطانا، ولا يعجزه شيء، كما قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وأشد تنكيلا بالكافرين، فإنه إذا أهلكهم لا راد لقضائه. وقد أهلك الله عز وجل قوم نوح بالطوفان، وقوم فرعون بالبحر، وقوم ثمود بالصيحة، وعاد بالريح، كما قال: فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. لنا أمل في هذه الآية: عسى الله أن يكف بأس الرافضة والمنافقين ومن إليهم، ويكف بأس أمريكا وبقية الدول الإشراك ومن إليهم، فإنهم قد آذوا المسلمين أيما أذى، آذوهم في دينهم، وآذوهم في أنفسهم، وآذوهم في أعراضهم، وآذوهم في أوطانهم، بل آذوهم في مساجدهم وفي أماكن عبادتهم. ومع ذلك عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، عسى في حق الله موجبة، فهو سبحانه وتعالى شد بأسا لا يعجزه شيء، وأشد تنكيلا، إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر. ولكن لله حكمة، لله حكمة، يأتي بطشه في الوقت الذي يريد ويؤخره لحكمة. ومن أسباب تأخر بطش الله عز وجل بالكافرين، دمدمة الله عز وجل على الكافرين، بعد أكثر المسلمين عن طاعة الله، وعدم الأخذ بالقرآن والسنة ونهج السلف الصالح، وهكذا الوقيعة فيما يخالفه من الشركيات فما دونه، كل معاصي الأمم موجودة في هذه الأمة. نسأل الله السلامة والعافية. الشرك موجود في بلاد الإسلام، البدعة موجودة في بلاد الإسلام، الزنا، اللواط، الخمر، الربا، وكل بلايا الأمم يتعاطاها كثير من المسلمين. هذا هو السبب في تأخير النصر والظفر، وفي تمكين مثل هؤلاء ظاهرا، مع أنهم الحمد لله عجزوا عن وعد الإسلام مع مكرهم به، لكن ظاهرا أنهم هم المتحكمون في كثير من الشأن، حتى في صناعة الأسلحة. يعني ممنوع على الدول المسلمة أن تصنع بعض الأسلحة، إنما باكستان بدعم من المملكة العربية السعودية، فقهم الله جميعا لطاعته ومرضاته، يعني صنعت القنبلة النووية وما إليها، حين صنعت الهند القنبلة النووية. وإلا يعارضون أن يكون في بلد من بلاد الإسلام مثل هذه القنابل، أو مثل طائرات الهجومية
قد يسمحون بصناعة بعض الطائرات الدفاعية من الهليكوبتر أو المدافع الدفاعية، لكن أن تصنع طائرة هجومية أو كذلك مدفع هجومي هذا ممنوع على المسلمين. لكن عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، بل إنه يمنع على كثير من البلاد الإسلامية زراعة ما يكتفون به من الأرز، من الشعير، من القمح، من الحبوب، يعني يضيقون على المسلمين في مثل هذه الأشياء. ولكن سيأتي الله بالفرج، وجود مثل هذه الحلقات العلمية، دروس نافعة، وجود أهل العلم الناصحين، وجود طلاب العلم العاملين، وجود التميز عن الكافرين والدعوة إلى الحق المبين، هذا سيكون له أثره، وهذا من تمكين الله لهذا الدين. يعني تصور ربما أكثر من 99% من مجموع هذا العالم يمكر بهذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، ومع ذلك عجزوا عن وأدها، عجزوا عن التضييق عليها. أبدا أبدا، هذا وعد الله، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. أكثر من 99% بين مخالف أو مخذل، والذين هم في هذه الطائفة والمناصر لهذه الطائفة ما يأتي 1% من هذا العالم، ومع ذلك نرى الطائفة ظاهرة تأليفا، تصنيفا، خطابة، تدريسا، فتوى. تصور أن بعض الرافضة العراقيين الذي كان من قادة الحشد يرد على بعض أصحابه الذي قال له هذا الأمر الذي أنت تفعله حرام، قال له اسمع، قضية حلال وحرام لا تقولها، قضية حلال وحرام إلى السلفيين. بهذا النص، هم الذين يعرفون حلال وحرام، أما غير السلفيين كذاب، يتكلم باسم الدين كذاب، هو رافضي من أعداء الملة، لكن يأبى الله إلا أن يظهر الحق على يد أعدائه، كما كان يظهر حق النبي صلى الله عليه وسلم على يد أعدائه. أبو سفيان حين وقف أمام هرقل أظهر الحق الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إلى ماذا يدعوكم؟ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والصدق والصلة والعفاف والأمانة، ويقول اتركوا ما يقول آباؤكم. ثم ذكر من صفاته يظهر الله الحق ولو على يد المخالفين للحق. يأبى الله إلا أن يبقى الحق ويظهر الحق وينتصر الحق. ولذلك إنما اخشى على نفسك، لا تخشى على دين الله، اخشى على نفسك أن تحرم من نصرة هذا الدين، هذه هي التي ينبغي أن نتفطن لها. وإن تتولى يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أما دين الله محفوظ بي أو بك، بغيري أو بغيرك. الله المستعان، الحمد لله رب العالمين.